بالله السميع العليم شر الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم وعلى أعداء أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا في المقام الكلام في الأمر السادس. الأمر السادس معقول لبيان مسألتين جمع بينهما الماتن في مطلب واحد. الشيخ الأنصاري فصل بينهما. المسألة الأولى في مسألة موضوع بحث حول قطع القطاع، والمسألة الثانية مرتبطة بالحديث عن القطع الناشئ من مقدمات عقلية. وكلا هذين البحثين لم يكونا معقودين للحديث عنهما في علم الأصول فعلا، لا سيما البحث عن قطع القطاع قبل الشيخ الأنصاري، لكن دخلت رسميا في الدراسة الأصولية من زمن الشيخ الأنصاري. هي الفكرة كلها على بعض أن هناك عبارة بالنسبة لبحث قطع القطاع، أتكلم مبدئيا بالنسبة لبحث قطع القطاع، في عبارة لكاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه، حيث قال في الحديث أو عند الحديث عن أنه لا شك لكثير الشك، قال هذه العبارة: وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو في ظنه فيلغو اعتبارهما في حقه. فعبر بأنه الذي يخرج عن العادة في قطعه هذا يلغو حجية القطع، أو قطعه كلا قطع. هذه عبارة لكشف الغطاء. فعبر بأن شخصا يخرج عن العادة بالقطع فهذا لا يكون قطعه لا يكون حجة. ومن هنا تعرف أن المقصود من كلمة قطاع ليس المقصود منها كما تعطيه العبارة لغويا، وأن القطاع هو كثير القطع. فليكن الشخص كثير القطع، لكن ناشئ قطعه من مناشئ عقلائية موضوعية، مثل المعصومين قطوعهم كثيرة، لكن لا يسمى قطاعا في الاصطلاح الأصولي. الاصطلاح الأصولي ناظر في كلمة القطاع إلى القطع الناشئ من أمور غير متعارفة، لكن باعتبار أن الأمور غير المتعارفة لا تكون منضبطة، باعتبار أنه في الأمور غير المتعارفة يمكن يصير الإنسان يقطع من كل شيء ومشاكل ذلك، فمن هنا سمي أنه هذا لازمه، بما أنك تقطع من أسباب غير متعارفة فلازمه أن يكثر قطعك فسميت قطاعا. فهذا مثل إطلاق السبب على المسبب مثلا، أنه هذا يقطع من أمور غير متعارفة فلازمه أن يكثر قطعه فعلا فسمي قطاعا. يعني هو هذا بالواقع القطاع نتيجة لازمة لأن تكون قاطعا من مناشئ غير متعارفة. ليش عم نأكد على الفكرة؟ لأنه هذا البحث شامل، حتى لو افترضنا حضرتك إنسان موضوعي لا تقطع إلا من مناشئ عقلائية وما عندك قطوعات ذاتية بحياتك، لكن صادف أن هذا القطع الوحيد بحياتك كان قطعا ذاتيا، هل تكون مشمولا لعبارة كاشف الغطاء أو لا؟ يعني أنت كل حياتك قطعك هو من مناشئ متعارفة، لكن في قطع واحد لم يكن من مناشئ متعارفة، هل تكون مشمولا لعبارة كاشف الغطاء أو لا؟ نعم تكون مشمولا لها. ليس المناط على الكثرة والقلة مرة أو مرتين أو ألف، المناط أن قطعك إذا كان ناشئ من مناشئ متعارفة اللي بسميها الشهيد الصدر القطع الموضوعي، ومرة بيكون ليس ناشئ من مناشئ متعارفة عقلائية اللي بسميه الشهيد الصدر بسميه القطع الذاتي فعلا. طبعا هذا القطع الذاتي والموضوعي اختصاصات الشهيد الصدر، هو التفرقة بين الموضوعية والذاتية فعلا. والحاصل بأن قطع القطاع يعني القطع الناشئ من أسباب غير متعارفة، ولا يقصد من قطاع كثير القطع كما قد يتوهم. وهذا المطلب مشار إليه في كلمات كثير من الأصوليين رضوان الله تعالى عليهم، وعباراتهم واضحة جدا في هذه المسألة فعلا في المقام. بل حتى بأوثق الوسائل السيد الخوئي وغيرهم من العلماء كلهم نصوا على هذا المطلب. وعلى كل حال طبعا بالنسبة للماتن، طبيعة الماتن ما بيهتم كثير بعبارات القوم كثيرا، يعني مش طبيعته هذه أن ينقل عبارات العلماء ويناقشها كلمة كلمة وحرف حرف ويبدي فيها احتمالات، يعني إلا إذا كان عنده غرض خاص باطني له في قلبه فعلا. وإلا بالطابع العام للماتن هو هذا، الماتن طبيعة العامة أنه ينسب له خب على تقدير صحة النسبة. هذا الكلام خطأ، نقطع السطر. يعني ما بيتوقف الماتن أنه شو قال كاشف الغطاء، بخلاف الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري بيعقد هكذا بحث ويبدأ بماذا؟ ببيان احتمالات وتوجيهات للعبارة. فعلا هذاك الشيخ الأنصاري عقليته هكذا، أنه كل واحد بيكتب كلمة بدل من كل كلمته جملته، وكل هذه الجملة ماذا؟ مش نذكر بس تفسير واحد، نذكر له احتمالات كمان في المقام. هذه طبيعة التفرقة بين ذهنية الشيخ الأنصاري وذهنية الشيخ الأخوند رضوان. الشيخ الأخوند بيروح للفكرة، ما بيهتم كثير لتوجيه العبارات وما شكل ذلك. هلا أي الطريقتين أصح؟ أنا مقتنع بطريقة يعني هن كل واحدة لها ميزة بالنتيجة، بس طريقة الشيخ الأنصاري تفتح أبواب أكثر. يعني طريقة الشيخ الأنصاري دائما صحيح أنه الطريقة المنطقية العقلية هي أنه لا تنظر إلى من قال وأنظر إلى ما قيل، هذا شو اسمه، لكن اللي بيفتح لك أبواب أكثر، اللي بيخليك تلتفت إلى احتمالات أكثر، هي طريقة الشيخ يعني اللي بيدرب العقل أكثر، هي طريقة الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه فعلا. وعلى الجملة بغض النظر عن هاتين الطريقتين، كنا وما زلنا نحن دائرين بين هاتين الطريقتين. بعضهم يهتم بكثرة بنقل العلماء كلمات العلماء حتى يقول إنه قد قيل في الوجوب التخييري هناك 23 قول مثلا، وفي بعضهم بيقول لك 3-4 أقوال بنغشهم بيمشي يعني في المقام. على كيفما كان فالشيخ الماتن عندما عالج هذه المسألة قال هكذا: إذا كان المقصود عندكم أن قطع القطاع ليس بحجة، يعني القطع حال وجوده لا يكون حجة، فهذا الكلام قد تبين ضعفه مما مضى، فأن الذي مضى كان عبارة عن أن القطع بحكم العقل حجة. يعني بحكم العقل يعني إدراك العقل. العقل القطع يدرك العقل حجيته الذاتية باعتبار أن الحجية لازمة للقطع. فعندما أقول العقل يحكم بحجية القطع، ما مقصودنا يحكم، مقصودنا ماذا؟ يدرك. لأنه نحن جماعة ابن سينا نشتغل بعلم الأصول، وأن العقل ليس له وظيفة إلا ماذا؟ إلا الإدراك، سواء كان نظريا أم كان عقلا عمليا، والفرق بينهما بلحاظ المدرك بالفتح. فإذا كان المدرك مما ينبغي أن يعمل عملي، إذا كان مما ينبغي أن يعلم نظري، وإلا العقل ليس له وظيفة إلا الإدراك. فالعقل يدرك، لو هني بغير العبارة بريحولنا راسنا كان ممتاز، ما حاجة تقولوا يحكموا، قولوا يدركوا، فالأدي بدأ المسألة. بس على كل حال فالعقل يدرك، دائما بتحس نفسك مضطر للتنبيه، فالعقل يدرك بأن الحجية ذاتية للقطع، وأن القطع حيث يوجد هو حجة بغض النظر عن مناشئه وأسبابه، سواء كان في سواء كان في أقدس الأماكن أو كان في أسوأ الأماكن، سواء كان في أفضل الأوقات وأعظمها أم كان ماذا، أم كان في أنحس الأوقات مثلا، أنحس الأوقات كان موجود، سواء كان في أوقات راحة البال أو لا قبيل الإفطار مثلا، وهكذا. لا تفترق المسألة بافتراق الأوقات والأزمان والطبيعة والأسباب، سواء ناشئ من مقدمات عقلية أو من غير مقدمات عقلية، سواء ناشئ بغض النظر. القطع ما بقول ذاتي، بس قول ذاتي، شو يعني ذاتي؟ يعني تمام الموضوع لثبوت الحجية القطع. وطالما أنك فرضت القطع موجودا، فحينئذ لابد أن يكون حجة فعلا. فكلام كاشف الغطاء غير متعقل. نعم، هناك شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ أنه قد يرد في الروايات أخذ القطع موضوعا لحكم شرعي. وسابقا ذكرنا لك إذا تتذكر أن أخذ القطع موضوعا لحكم شرعي هذا أثر شرعي وليس أثر عقلي. يعني عندما نقول يجوز للقاضي الحكم والفصل الخصومات على أساس علمه، ما معنى ذلك؟ يعني جعلت الحكم بفصل المنازعات موضوعه ماذا؟ علم القاضي. فصار علم القاضي موضوعا لفصل النزاع. عندما أقول علم القاضي أثر علم القاضي أثر قطع القاضي فصل النزاع، هذا الأثر هو أثر شرعي مو أثر عقلي. فتحديد متى يترتب هذا الأثر الشرعي ومتى لا يترتب هذا الأثر الشرعي سعة وضيق بيد الشارع. فقد يقول الشارع أنا جعلت فصل المنازعات فيما لو كان علم القاضي ناشئا من رؤيته بعينه أو سماعه بأذنه، أما إذا علم من أسباب أخرى فلا يصح للقاضي أن يحكم في المسألة. تابع إطلاق وضيق يمكن للمولى أن يقيد موضوع حكمه بما يشاء، هذا حكمي بالنتيجة مو حكم عقل حتى نقول بأن العقل حاكم ويرى الحجية الذاتية، لا، فصل النزاع هذا حكمي، حكمي أجعل موضوع كيف أشاء، أتصرف في موضوعي كيف أشاء، أستطيع أن أقول يجوز للقاضي، أنا هلأ مثلا كمولى باعتبار أنه أنا مولى غير عقلائي، أقول يجوز للقاضي أن يحسم النزاع فيما لو علم من أسباب غير متعارفة، أما إذا علم من أسباب متعارفة فلا يحق له الفصل بالخصومات. حر أنا، ميلوا معي. المسألة تابعة لي باعتبار هذا أثر أنا أرتبه، هذا أثر أنا أرتبه، ليس أثرا عقليا حتى تقول لا يفرق فيه بين الأسباب والأوقات والأزمان والحالات والقاطع من هو، هل القاطع عالم أو جاهل، لا، هذا أثر شرعي. ومن هنا ادعى جملة من الأصوليين أولهم الشيخ الأنصاري، وحتى في عبارة للماتن عنده عبارة مناسبات الأحكام لموضوعاتها، وعبارات المجدد الشيرازي وشيخ الأنصاري قلنا الأخوند الشيخ النائيني السيد الخوئي كلهم ادعوا دعوة بأنه في الموضوعات المأخوذة القطوعات المأخوذة في موضوعات الأحكام تنصرف بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع إلى القطع المتعارف، بمعنى يعني القطع الناشئ من أسباب متعارفة، بمعنى أنه عندما نرى أن الشارع يقول أيها القاضي علم القاضي موضوع للحكم بماذا بفصل النزاع، هل الشارع يريد أي علم للقاضي أو علم ناشئ من أسباب متعارفة؟ عندما نقول أيها القاضي لك أن تفصل النزاع على علم شاهدين، يعني إذا كان هناك شاهدان شهدا لك فلك أن تحسم النزاع على أساس علمهما، أي علم الشاهدين؟ هل علم الشاهدين من أسباب متعارفة أم أسباب غير متعارفة؟ مناسبات الحكم والموضوع بما معناه أن نريد أن نوصل الحق إلى صاحبه، هذه إيصال الحق إلى صاحبه لا يكون إذا كان الموضوع ناشئا أو العلم ناشئا من أسباب غير متعارفة، فلكي نوصل الحق لصاحبه لابد أن يكون القطع ناشئا من أسباب متعارفة، هذا ما نصل عليه مناسبة الحكم للموضوع، الحكم إيصال الحق لصاحبه وفصل النزاع بإيصال الحق لصاحبه، والموضوع اللي هو علم القاضي أو شهادة الشاهدين، فإن هذه الأمور لابد أن تقع بينها ماذا مناسبة. حتى مثلا بالنسبة للشهادة في الحدود نفس النكتة، بالنتيجة نحن لا نريد ظلم الناس، لا نريد ظلم الناس، فإذا أربعة شهدوا على قبيح من القبائح أو اثنين شهدوا على السرقة، نحن لا نقول بحينئذ بأنه كيف ما شهدوا مهما كان منشأ شهادتهم، بل لابد أن تكون شهادتهم ناشئة إلى أسباب أو علم متعارف حسي، وإن كان بعضهم يقول بأصلا الرواية هي نص في هذا المعنى باعتبار الرواية قالت إذا قال له أشار إلى الشمس وقال على مثل هذا فاشهد أو دع، يعني هي الرواية نفسها عبرت هكذا، عندما أشار إلى الشمس وقال على مثل هذا فاشهد على مثل هذا فاشهد أو دع، فالشهادة لا تكون إلا مع الوضوح والعلم. هذه عصارة الفكرة. إذن القطع الطريقي هو يدرك العقل أنه حجيته ذاتية، ولا يرى العقل أي العقل بيتعامل معه كقطع، ولا ينظر العقل إلى أسبابه ولا إلى القاطع من هو عالم أو جاهل، ولا إلى وقته ولا إلى مكانه، نقطع السطر، ولو كان القطع أثناء المنام. ثانيا ما نريد بيانه في المقام أن القطع الموضوعي ضيقا وسعة إطلاقا وتقييدا تابع للشارع، يستطيع الشارع أن يقيده بالقطع بالأسباب المتعارفة، ويستطيع أن يقيدها بالأسباب غير المتعارفة. وفي دعوة موجودة عند العلماء أن القطع دائما يكون منصرفا لأسباب متعارفة. هذا حاصل الكلام، قطع الموضوعي، هذا حاصل الكلام مع كاشف الغطاء. بقي تنبيه صغير هو خلاف ما بين الأخوند ومن أتى بعده كالشيخ النائيني والسيد الخوئي. هو هذا المطلب مبتني على مسألة أنه هل يمكن للقطاع أن يلتفت إلى أنه قطاع أو لا. يعني نحن شو قلنا هلأ؟ قلنا بأنه القاضي إذا قطع من أسباب غير متعارفة ليس له أن يحكم على خلاف قطعه، ليس له أن يحكم على طبق قطعه، باعتبار أن قطعه ناشئ من أسباب غير متعارفة. وعلم القاضي الذي جعل موضوعا لفصل الخصومة والمنازعة هو علم القاضي الناشئ من أسباب متعارفة. فنسأل سؤالا، هل يمكن للقاضي في المقام أن يحكم على طبق علمه أو لا إذا كان قطعه ناشئ من أسباب غير متعارفة؟ لا يمكن. طب هل يلتفت القاضي أن قطعه ناشئ من أسباب غير متعارفة أو لا؟ الماتن ظاهره نعم، أنه يمكن للشخص أن يلتفت أن قطعه ناشئ من ماذا؟ من أسباب غير متعارفة. شيخ النائيني والسيد الخوئي عندهم عبارات أنه لا يمكن للإنسان أن يلتفت أن قطعه ناشئ من أسباب غير متعارفة. يعني أنت فيك تلتفت لمسألة، تستطيع أن تلتفت إلى ماذا؟ إلى أنه أنا عندي أسباب غير متعارفة للقطع، لكن حين القطع بهذا الشيء بالخصوص أنا ما في التفت أنه هذا القطع بهذا كان ناشئ من أسباب غير متعارفة فعلا. طبعا هذه المسألة نعم
ما ممكن يستمع، يعني
ممكن أنا مقتنع أنه يمكن يلتفت، أنا مقتنع أنه يمكن يلتفت. مثل مثلا هكذا، واحد قطع بالحكم الشرعي عن طريق إدراك الملاك، أنا قطع بالحكم الشرعي، ما أنا بعرف أنه أنا هلأ حال قطعي بالحكم الشرعي عن طريق الملاك أعلم أن هذه الطريقة ليست طريقة موضوعية، هي طريقة ماذا؟ ذاتية.
الشخص عنده ضابط.
صحيح. قال الماتن، لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما رتب على القطع من الآثار عقلا بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف من سبب ينبغي حصوله منه أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه كما هو الحال غالبا في القطاع. ضرورة أن العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي حصوله، أن العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي حصوله وصحة مؤاخذة قاطعه على مخالفته. إيه بس عفوا، حتى بالتجري نفس الشيء. ها يعني نحن يعني لو كنت قطاعا وتركت قطعك وتبين أن قطعك مخالف للواقع تستحق العقوبة من باب ماذا؟ من باب التجري. ما قلتاش هذه. إذا أنت كنت قطاع، واضحة المسألة؟ أنت قطع، فقطعت بأنه يحرم شرب هذا الإناء، ها؟ ثم شربته، فتبين أنه ماء وكان مباحا واقعا، تعاقب أو لا تعاقب؟
مفروض ما تعاقب.
كيف مفروض ما تعاقب؟ تعاقب مفروض. ما بالنتيجة أنت ما هتكت حرمة مولاك.
إنه قطعه كان من مناشي غير متعارفة.
فليكن، ما عم نحكي نحن ألا يرى العقل تفاوتا في العقل في القطع ما بين مناشئ عقلائية وغيرها. أخرى العيد العبارة، لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما رتب على القطع من الآثار. أي آثار؟ يعني المجزية والمعذرية. عقلا بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف ومن سبب ينبغي حصوله منه، هذا القطع الموضوعي، أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه اللي هو الذاتي كما هو غالبا في القطاع الذي يقطع عادة من مناشئ غير متعارفة. ضرورة أن العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي حصوله، يرى تنجز التكليف حتى لو كان القطع ناشئا مما لا ينبغي حصوله، يعني الذاتي، وصحة مؤاخذة قاطعه على مخالفته وعدم صحة الاعتذار عنها بأنه حصل كذلك، يعني مما لا ينبغي حصوله، يعني ذاتي، وعدم صحة المؤاخذة مع القطع بخلافه. يعني أنا هلا لو كنت قطاعا وقطعت بكفرك وقتلتك لأنك كافر فلا أستحق ماذا؟ عقوبة.
المؤاخذة.
إيه بل لو تركت قتلك أستحق العقوبة.
واجب القتل.
وعدم حسن الاحتجاج عليه بذلك ولو مع التفاته إلى كيفية حصوله. نعم نعم، ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا والمتبع في عمومه وخصوصه، يعني عموم الموضوع وخصوص الموضوع دلالة دليله في كل مورد، فربما يدل على اختصاصه بقسم من مورده مثل القطع الناشئ من مقدمات حسية، أو عدم اختصاصه به في آخر مطلق القطع على اختلاف الأدلة واختلاف المقامات بحسب مناسبات الأحكام والموضوعات وغيرها، يعني وغير المناسبة من الأمارات والقرائن. وبالجملة القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع ولا من حيث المورد. من حيث القاطع أن القاطع هو قطاع أو ليس قطاع، العالم أو ليس بعالم، ولا من حيث المورد، قطعت في حكم شرعي أو قطعت في موضوع جزئي، ولا من حيث السبب، أسباب متعارفة وغير متعارفة، لا عقلا وهو واضح، ولا شرعا. لماذا ولا شرعا؟ لأن حجية القطع ليس مما تناله يد الاعتبار. لما عرفت من أنه لا تناله يد الجعل، يعني لا تنال القطع أو يد الجعل نفيا ولا إثباتا وإن نسب إلى بعض الأخباريين. هنا بدأنا ببحث الجديد. ما هو هذا البحث؟ هذا البحث كمان الشيخ الأنصاري عقد له بحثا مفصلا. أنا هأعطي بعض المقدمات وتفصيله لعله يكون الأنسب نتركه إلى مقام آخر فعلا في المقام، بس أنبه على بعض المسائل. هذا البحث ما معروف إسا أنت إذا بتشوف أنت بالكتب أو هلا بتشوف بالحوزة، أولا أنه بس بدون يقولوا عن واحد يسموه أنه أخباري، كيف على أي أساس بيحاكموه أنه أخباري؟ بشغلتين، أن واحد تجده كثيرا مهتم بالأخبار زائد لا يرى حجية العقل، لأنه أو ليش يرى حجية العقل، أنه لا يحكم العقل على الروايات. كل واحد بتشوفه يتسلم للروايات أكثر ويعمل بروايات كثيرا ولا يحكم العقل على الروايات، بنسميه نحن ماذا أو بتسموه أنتم ماذا؟ أخباري. لذلك أنتم ما عندكم مشكلة أن تقولوا دغري العلامة المجلس أخباري، من دون بينة من دون شاهد على ذلك بتقولوا ماذا؟ العلامة مجلس أخباري. شو السبب؟ لأن العلامة مجلس ماذا معروف عنه؟ أنه كثير نقل الروايات من جهة، من جهة أخرى ماذا؟ ليرفض الفلسفة والعقل وتحكيم العقل على الروايات. نفس الشيء إذا سألتك هل محدث النوري أخباري أو لا، دغري حيجب بالك ماذا؟ محدث النوري ماذا؟ أخباري. إذا بسألك سيدنا عمر طلال الجزائري أخباري ولا مو أخباري، شو حتقول؟ أخباري. بس هو ماذا؟ ليش بس حتقول أخباري؟ لأن المعلم سيدنا عمر طلال الجزائري عنده مشاكل مع إدراكات العقلية، ويعتبر من المنظرين، نعمة الله الجزائري يعتبر من المنظرين لإشكالية الإدراكات العقلية وكثير العمل بالروايات. حتى مثلا إذا سألتك مثلا أنت ما بعرف بس في غيرك بيقولها، سيد عبد الله شبر أخباري ولا لا؟ هذا ما تعرف، بس غيرك يقول أخباري عادي، بيقول جرأة يعني. على كل حال ليش عم نأكد على، فإذا مأنوس في الأذهان، مأنوس في الأذهان اللي هو نوع من مخالفته، بتحسه أنه في واحد ماذا أنك عم بتكسر له كل حياته وتجربته العلمية، أنه بس يشوفه واحد، لأن أنا لهالدرجة أنا شايف بعض الإخوان مثلا ينسبون بعض المراجع المعاصرين أنهم أخباريون. بس ليش؟ لأنه معروف عن هذا العالم أنه يتسلم للروايات كثيرا، بيقولوا عنه هذا أخبار. ها؟ إيه يهتم بالروايات وما يتصرف فيها بالعقل. ما أنا ما أقول بأنه بس تعمل بالروايات، تعمل بالروايات وما كتير بتحكم عليها ماذا؟ عقلك، لا تسقط عليها عقولك كثيرا. هني هالقيدين عادة الناس هكذا بيسموا الأخباريين فعلا في المقام. أنا هالضابطة للأخبارية لا دليل عليها، بل الدليل قائم على عكسها. وليست المناط في الأخبارية على أنك تعمل بالروايات ولا تحكم العقل عليها. فلتكن هذه أخبارية، يمكن هذه الأخبارية التي كان يدعو إليها يوسف البحراني. يوسف البحراني ترك المذهب الأخباري بآخر حياته، وبالنتيجة هو حاول أن يقول هناك طريقة وسط، هناك طريقة ماذا وسطى، لا سلبا، يعني ليست أخبارية الاسترآبادي وليست أصولية العلامة الحلي ومن شايعه، هناك أخبارية، هناك شيء وسط، حالة وسطى ما بين الأخبارية وما بين الأصولية هو كان يدعو إليها. وش اسمه يوسف البحراني رحمة الله عليه، وهو اتفاقا شفت له عبارة ينسب العلامة المجلس إليها، ينسب العلامة المجلس إلى هذه الطريقة، أن هذه الطريقة الوسطى. لذلك أنه دائما تحط الناس ما بين أخبارية وأصولية مش حلوة، كأنه في حل ثالث كمان. طيب يا أخي هناك حل ثالث. وأنا أعتقد أنه كثير من مراجعنا المعاصرين لعلهم على هذا الحل الثالث، من الأخباريين أخباريين ولا أصوليين أصوليين على طريقة العلامة الحلي، إني شيء حل ثالث ثم فعلا في المقام بسبب تلاقح الأفكار ومشاكل ذلك. بصور هم كثير منهم قد يكونوا حل ثالث، هو هذا أنه بيعملوا بالروايات وبيتركوا تحكيم العقول كثيرا على هذه الروايات. لذلك بتشوف بعض الأساتذة اللي درسنا عندهم وغيرهم بس تتكلم معاهم بروايات ومشاكل ذلك، بيشوف واحد بيقول لهم بس العقل، بيقول له أي عقل وما أدري، يعني دغري بيستنكر بس تقول له ماذا أنه عم تحكي عن العقل وعم نحكي عن الرواية، يعني بيشعر ماذا بالاستهجان الأستاذ أو المرجع أنك تناقشه بالعقل وأنا عم بقول لك في رواية في المقام. وشايف أنا كثيرين يعني بالي، وعلى طريقة بعض الأساتذة الإيرانيين درسنا عندهم كان واحد يقول له الغرض، يقول له نا غرضنا مرض. أنا أقول له ذاك أن الغرض الشرعي، قال له لا غرض ولا مرض. أنا أنا شو خصني بالأغراض، أنا بهمني النص شو موجود فيه فعلا في المقام. على كل حال ليش عم نأكد على الفكرة حتى نقول بأنه ينبغي لنا إذا أردنا أن نصنف الناس، وإن كانت الآن في هذه الأيام تصنيف الناس ما نكتب ذو ثمرة، تلك الأيام كان له ثمرة باعتبار كان في خلاف قاسي، لكن إذا أردنا ينبغي لنا أن نكون شوي دقيقين إذا أردنا أن نقرأ قراءات تاريخية أن ندقق ما هي الحركة الأخبارية. ونحن ما فيك تقول الحركة الأخبارية وبس أنا يعني واحد يجي يقول أنا أخباري بس أناقش كل أفكار الأمين الاسترآبادي، يعني ما فيك أنت هكذا، يعني سبب أنه ما فيك تكون هكذا أنه يا أخي هذا اللي اخترع المذهب الفكرة الأخبارية أو المسلك الأخباري، هل يمكن لك أن تقول أنا أخباري لكن أفكار الاسترآبادي لا أقبلها؟ يعني بتطلع بايخة المسألة. ليه؟ لأنك سمي نفسك أخباري لكن أنت أخباري اثنين مو أخباري واحد. عندما يقال أخباري يعني عم نتكلم عن المسلك الذي أسس له الأمين الاسترآبادي في الفوائد المدنية، هذا منطق الأمور. وإن كان الحر العاملي إذا سمعني عم بتكلم بهذا الكلام يتأذى مني ويقول لي أنت شو عم بتقول أنت، بل رئيس الأخباريين رسول الله صلى الله عليه وآله. أدري أنا في المقام أنه هو حيتأذى من الحر العاملي، بس بالنتيجة هم يعترفون، يعني الحر العاملي يعترف اللي هو أخباري، الفايد الكاشاني اللي هو أخباري يعترف، حسين الكركي ما يعترف صراحة بس كتابه هو نقل عباراته للفوائد المدنية، يعترفون بأن رأس الحركة الأخبارية هو مين؟ هو الأمين الاسترآبادي، هو هذا الرجل. بالنتيجة شئت أم أبيت، أحببته أو لم تحب هذا الرجل، هذا الرجل هو رأس الحركة الأخبارية. هذا الرجل في كتابه الفوائد المدنية هو كان عمدة الحركة الأخبارية. فعندما تريد أن تقايس شخصا أنه أخباري أو لا، تقايسه على أفكار هذا الرجل، ما هو هذا الرجل جعله الماء بعبارة أوضح. إذا أردت أن تحدد حقيقة الحركة الأخبارية ينبغي لك أن ترى ما هو الذي جعله الاسترآبادي مائزا ما بين الأخبارية والاجتهاد. هو بيقول أنه أنتم مجتهدين ونحن أخباريين، وهكذا الاسترآبادي يقول أنتم مجتهدون نحن أخباريون. يا حبيبي ما هو الضابط والمائز ما بين الأخبارية والاجتهاد؟ هذه النكتة. هو تنظر كلماته بتقول هذا هو الفرق بينه الأخبارية والأصولية. ليش عم أكد على الفكرة؟ بتشوف مثلا مثل الشيخ عبدالله السماهيجي هو أخباري قولا واحدا، عبد الشيخ عبد الله السماهيجي رحمه الله تعالى عليه عنده كتاب اسمه منية للممارسين، في أجوبة مسائل الشيخ آل ياسين أو الشيخ ياسين، واحد من تلاميذه بعث له ما أدري كم سؤال، والله نسيت كم سؤال صراحة. طبعا هو الكتاب مش مطبوع، هو مخطوطة، هذا الكتاب مخطوط فعلا عندي أنا، هذا مخطوط هذا الكتاب. ذاكر هناك 40 فرق. استاذ يوسف البحراني شفت له عبارة يقول نيف وأربعين، يمكن بتجميع قبل وبعد قد تلاقي أكثر من 40، بس الموجودين في المسألة السادسة أتصور أو السؤال السادس 40 فرق ما بين الأخباريين والأصوليين. هن بالواقع أنه مش كلها فوارق ما بين الأخبارية والأصولية، هي بحقيقتها أن في بعض الأحيان قد تكون هذه الأمور ماذا؟ هي قد تكون الأمور بأنه لازم منهج الحركة الأخبارية إعطاء شيء، أما الأصوليين لازم منهجهم إعطاء شيء آخر. هلا بوضح كيف. إذا أنت قبلت ما أراه، ما له شواهده ونكات الكثيرة من اللطائف، عند الفوائد المدنية هنا بادي من اللطائف أنه إذا تفتح أنت أول كتاب الفوائد المدنية للإستر أبادي، لحظة شو أجيب لك، من اللطائف أنه أنت أول ما تفتح الكتاب الفوائد المدنية للإستر أبادي، إذا أردت أن تبينه لماذا تكتب هذا الكتاب أيها الإستر أبادي، شو يعني اجتهاد وشو يعني أخباري، سوف تجد أول عبارة له أن الفرق بين الأصول، بين الاجتهاد والأخباري، أن الأخباري يقول بأن باب العلم بالشريعة مفتوح، والأصول يقول بالتعبد بالظنون. في مقدمة كتابه، بأول كتاب، عم نحكي أول كتاب بعدها، بيحكي لماذا يكتب الكتاب، يقول ولما أراد جمع من الأفاضل في مكة المعظمة، هو كان بمكة، سمى الكتاب الفوائد المدنية وكان قاعد بمكة، ولما أراد جمع من الأفاضل في مكة المعظمة قراءة بعض الكتب الأصولية لدي، جمعت فوائد مشتملة على جل ما استفدته من كلام العترة الطاهرة مما يتعلق بفن أصول الفقه وطرف مما يتعلق بغيره، وسميتها الفوائد المدنية في الرد على من قال بالاجتهاد والتقليد. كمل. أي اتباع الظن، كان عبارته بس هو هذا. هو هنا عم بيعرف المدرسة الاجتهادية، شو عرفها؟ يتبعون الظن بس. وهذه مش مسألة مذكورة هنا فقط، بالكتاب، بكتابه يؤكد عليها بعشرات المواضع، يؤكد على هذه الفكرة، يؤكد على هذه الفكرة. أنه أنا مشكلتي معاهم ما هي؟ اتباع الظن. ليش عم أكد على الفكرة كثيرا؟ لأنه الشيخ الماتن سبحان الله، يعني مع أنه لا يتتبع كلمات العلماء، لكنه أصاب في قراءته للأخباريين، يعني هذه العبارة المكتوبة في الكتاب أصاب فيها الماتن كثيرا. هذا بخبرك ليش بعد شوي. من هنا إذا عرفت أن الأخباريين، أو يعني عم بحكي الأخباريين يعني الأمين الإستر أبادي أتكلم أنا، أن الأمين الإستر أبادي، مش بس الأمين الإستر أبادي على فكرة، هذه العبارة عند الأمين الإستر أبادي، عند الفاضل الكاشاني، عند حسين الكلكي، عند الحر العامل، وعند الشيخ عبد الله السماهيجي، كلهم مذكرين هذا المطلب. لأن هولي قدر متيقن من الأخبارية، والخمسة هم قدر متيقن من الأخبارية فعلا في المقام، أن الباقي قد بتخلص في فك وصل الفكرة بس بوصلها بس. إذا كان الأساس اللي بذهنه للإستر آبادي اللي هو مؤسس الحركة الأخبارية، مع اعتذارنا من الحر العاملي، احتمال يتأذش منا كثيرا، إذا كان الأساس المنهجي المركب فيه ذهنية الإستر آبادي أن الظن ليس بحجة، ثم قرأ عبارة الأصوليين يقولون بأن ظواهر القرآن حجة والظاهر ما كانت دلالته ظنية، ماذا سوف يفعل الإستر آبادي؟
يقول ليش هذا حجة وهذا ليس حجة؟
لما سوف يقول ظواهر القرآن ليست حجة، فهل يكون الإستر آبادي عنده مشكلة مع آيات القرآن، أو عنده مشكلة فقط مع الآيات الظاهرة، يعني الظنون، دلالات الظنية؟ تفدت ولا لا؟
تفدت.
طالما هو فطالما أنا منهج يقيني، منهج علمي، بغض النظر شو حنفسر كلمة العلم، هو فسرها بالقطع العادي، بغض النظر، طالما أنا منهج يقيني والدلالات الظنية أنت عم بتقول ظواهر القرآن، أنت عم بتقول هاي دلالات ظنية، فبالبداهة أن أقول بأن الظواهر القرآنية ليست بحجة، مش بحاجة لروايات. استفدته. ومن الاشتباه أن تنسب لي أنت الأصولي، أن تنسب لي ماذا؟ أني أنكرت حجية القرآن. أنا أنكرت حجية الدلالات الظنية من القرآن، مو أنكرت حجية الآيات القرآنية. أنا ما عندي مشكلة بالمحكمات، شو النصوص التي لا تحتمل الخلاف. تفدت ولا لا؟ وهذه عبارات اللي عم بقول لك إياها مولانا نصوص، نصوص صريحة في كلمات الإستر آبادي وحسين الكركي والحر العامل وغيرهم. يعني أنت هلأ مثلا بتشوف أحد الأمور الشائعة للإخوان في النسبة للأخباريين ماذا يقولون؟ لا يعملون بكتاب الله. وين هذه اللي يعملون بكتاب الله؟ مش أنت عارف كم آية أنت بتعرف الحر العامل كم آية مستشهد فيها في كتبه؟ لك أنت شايف بحث المفاهيم بس الشيخ الحر العامل كم آية مستشهد بكتابه الحر العامل؟ والحر العامل أخباري يعني أكثر من الإستر آبادي. يعني الإستر آبادي يعني الحر العامل قال رسول الله رئيس الأخباريين، شو بدك بعد أكثر؟ التفت شو بدي أقول أنا في المقام. وهذا بيعكس لوان على العقل. أحد الأمور التي تنسب إلى الأخباريين ما هي؟ أنهم لا يقولون بحجية العقل. أنا أخباري مشكلتي مش مع العقل، مشكلتي مع ماذا؟
مع الظن،
مع العقل الظني. تفتوا؟ فالأخباري لم يقل بعدم حجية الدليل العقلي، الأخباري قال بعدم حجية الدليل العقل الظني. أول واحد شفته التفت لها، أول واحد على كل حال، أول واحد صرح بأن الأخبار ينكر القطع الناشئ من مقدمات عقلية هو الأنصاري بصريح العبارة والإشكالات القاسية اللي ذكرها. أول واحد رد على الأنصاري من هو؟ المحدث النوري بخاتمة المستدرك. بخاتمة المستدرك المحدث النوري إن شاء الله بتراجع على بكرة للبحث طغلع عبارته، لتجد لك عبارته لخاتمة المستدرك. على كل حال هو بالجزء التاسع بتصور على كل حال عبارته بخاتمة المستدرك ذكر هناك رحمة الله تعالى عليه أن الشيخ الأنصاري اشتبه، هو ذكر المحدث النوري ذكر أن الشيخ الأنصاري اشتبه، وذكر بأنه سبب الاشتباه الشيخ الأنصاري أن الشيخ الأنصاري لم يكن عنده كتاب الفوائد المدنية، بل اعتمد في عبارته على ما نقله في هداية المسترشدين عن صاحب الفوائد المدنية، وأن الشيخ الأنصاري لو عنده الفوائد ما كان اشتبه. من اللطائف ما هي؟ أن الماتن في الكتاب شو سوى؟ التفت لهالنقطة، التفت إلى أن الأخباريين ما أنكروا حجية العقل، وأن الاسترآبادي ماذا أنكر؟ العقل الظني. ومن الألطف والألطف أنه كل هالطلاب اللي بتناقشك أنه سؤال حكي تقول أنه الأخبارية ينكرون العقل، كلهم قارئين كفاية وما أحد يلتفت لها العبارات اللي نقلها صاحب الكفاية. هذا ألطف شيء هذا فعلا، أنه كلكم دارسين كفاية مفروض، وما أحد منكم واقف عند هالعبارات وقف التأمل فعلا لأقل. راجع خاتمة المستدرك مولانا إذا بتحب الجزء التاسع صفحة 303 إلى 327، راجع إن شاء الله تعالى اليوم غد، وتخبرني شو رأيك بهذه المطالب المطروحة في كلماته فعلا. وغدا إن شاء الله، وغدا إن شاء الله تعالى نحاول نوضح بعض الأفكار الأخبارية، شو مشكلته الأخبارية مع العقل ولو ببعض العبارات ومقارنات. هلأ حندخل نحن كل واحد عنده مشكلة مع العقل وأن لم يكن أخباريا. هن في عبارة، لأنه الإستر آبادي في عبارة لنعمة الله الجزائري يقول بجواز تقليد الموتى، وبيأخر شيء بيقوله يقوله أخباري، يقوله عنه أخباري على كل كيف هذه بعد؟ والله ما أدري أنا فعلا. واحد يقول بجواز تقليد الموتى ثم تقول عنه أخباري، يعني ما أدري. على كل حال بغض النظر عنده عبارات على كل حال واضحة أنه أخباري، وإن كان له عبارات أخرى بيقول لك إذا واحد تأمل ببعض القرائن اللي ذكرها الاسترآبادي وغيره، لا بتكون من قال بأن القرآن، من قال بأن الروايات غير مقطوعة الصدور؟ لعله تكون مقطوعة الصدور. على كل حال في عندك إذن في عبارات للاسترآبادي، في عبارات نعمت الله الجزائر، وفي عبارات ليوسف البحراني. هو ثلاث عبارات كلها في بيان شيء له علاقة بالعقل، ما أفصل فيها، حبين بناء الفكرة ما هو. نحن بينا هذا المطلب في شرح في الرسائل مفصلا، كل واحد مطلبه كيف هو فعلا. على هذا أقول حال غدا نشير إلى مطلب بس بسيط ونتمم البحث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.